ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد، نتم فيها اليوم باب ما جاء في التطير، ثم ننتقل بعد ذلك لقراءة من كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، الأول للإمام مجدد عبد الوهاب، والثاني للإمام المجدد أيضا شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في التطير، ولأبي داود بسنة صحيح أحسنها الفعل، أليس كذلك؟ قرأناه. واليوم نأخذ من عند قوله ولأحمد، ولا من حديث عن مردته الطيرة. إذن هذه أسئلة الآن تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، ونتم هذا الباب. وما أهم هذا الباب خاصة أن كثير من العامة اليوم يتطيرون. السبب أن حتى طلبة العلم إذا اختلطوا مع قرابتهم يكون الشيطان حظ منهم، فتجد أنهم لا يتكلمون بالعلم، بل يخوضون معهم فيما يخوضون فيه من الكلام من غير تعليم، وهذا غلط كبير يؤدي إلى شر مستطير. فينبغي للمسلم إذا خالط قرابته أو جلس مع أصحابه في العمل، سواء كان له شركاء في العمل أو كان يعمل في مؤسسة أو كان يعمل في قطاع حكومي أو كان في مسجد، أن ينشر العلم حسب استطاعته. لأن الله قال في كتابه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أن يترك طالب العلم المكان، فإذا خالط العوام انقلب مثلهم عامي، يزعزعهم ويضحكهم ولا يرى أثر العلم عليه، فلا يتعلمون منه. حتى إذا جاء يعلمهم ما قبلوا منه، لأنه كانت شخصيته هزلية معهم، ولا ليس له سمت حسن يعرف به. هذا غلط، يريد الشيطان بذلك تزيينه، الإيحاء أولا بالتسلية بذلك وتنزيه القلب، ومن جهة وغفلته، ومن جهة أخرى ألا يوقر طالب العلم فيؤخذ منه. فليحذر طالب العلم وليعرف بسمت حسن، ويكون له جد في الكلام في وقت الجد، ويكون له في وقت الهزل هزل، ولا يخلط بين هزل وجد لكي يستفاد منه. فأن سبب الشر الذي راه عند كثير من العامة أنهم لم يصموا العلم بعد، ولو وصلهم لكانوا خير من ذلك. على أننا والحمد لله بسبب نشر العلم من قبل علمائنا وطلاب العلم من طريق خطب الجمعة ومن طريق الإذاعات، لا شك أن هناك نوع تغير الحمد لله، لكن المطلوب أكثر من ذلك، خاصة وهناك هجمة إعلامية على تغفير القلوب عن التوبة والإنابة عن علام الغيوب، حملة إعلامية صاخبة كما لا يخفى عليكم، في كل مكان بين يديك بالنقال، وعندما تجلس إلى الأصحاب، وعندما تجلس إلى القرابة، ما تجلس إلا لمن تسمع منه ما يصرفك عن سماع العلم أو عن الدعوة للعلم. إن لم يكن لك قوة بالله تتوكل فيها عليه وتبلغ العلم، فإنك ستجد أنك سيذهب وقتك كثيرا مع الناس بلا فائدة. وقد جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: كيف الجمع بين قوله تعالى إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، وبين قوله طائركم معكم؟ فكيف الجمع بين هذه الآية وتلك؟ وقد يقول قائل: ظاهرهم التعارض، آية تقول طائرهم عند الله، آية طائركم معكم، آية تقول عند الله وآية تقول معكم، ما يحصل لهم من الشر؟ نعم،
قوله إنما طائرهم عند الله أي ما قدر عليهم من الله،
إن هذه الأقدار، يعني الكلام الآن فيما أصابهم من شر قحط أو غير ذلك، فحيث قال طائرهم عند الله أي تراه بتقديره، كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة. وحيث أنه قال طائركم معكم أي بسبب ذنوبكم، لا أن موسى وقد بعث إليكم بالحق والتوحيد هو الذي تسبب في قحط أموالكم بلادكم، إنما أنتم بسببكم وقع هذا القحط من باب فما أصابكم بما كسبت أيديكم. شوف كيف سبحان الله الشيطان يصرف الناس عن الحق. يعني الرجل أو هذا النبي الأمين كليم الله جاءهم يدعوهم بالحق، فحتى الشيطان يصدهم عن قبول العلم، قال ترى ما نحن فيه من إيش، من قحط وبلاء ترى بشؤم أو بسبب هذا الرجل ودعوته، كما تشاؤم بالنبي، قال فرقت كلمتنا وفعلت، والآن تشاؤمون بالسلفين أتباع السلف، يعني السلفين يتبع فلان من المشايخ ولا يوالي يعادي في المشايخ، يوالي يعادي في النبي والصحابة، هذا عندنا مفهوم السلفي، ما يتحزب لأحد، يوالي ويعادي في منهج النبي، يقرأ منهج النبي ويوالي ويعادي فيه، هذا هو اتباع السلف. فحيث إذا جاء في مصلحة حكومية بدأ يدعو يقول: يا جماعة نحن مثلا، يقول نعتقد أن ما حصل في جدة من كرنفال واختلاط وموسيقى منكر ولا يجوز هذا، ولكن أيضا نسلك في إصلاح هذا المنكر المسالك إيش شرعية مكاتبة في الأمر، وقد قال النبي: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي إيش علانية ونحو ذلك. فينبري له أناس يقول: أنتم عباد للسلاطين، وأنتم ما تقولون كلمة الحق، وأنتم وأنتم وأنتم، وتكون فرقة في نفس المكان، ثم يأتي الشؤم على من؟ على أهل الحق أهل الحديث، شامون بهم، يقول: أنتم ما جئتم في مكان لفرقتوا الناس وحدثتم مشاكل وحدثتم. طيب هل كل فرقة تحصل فيها شر؟ ما قال الله في خلاف عائشة: لا تحسبوه شر، تميز الخير من الشر. فحيث أنه إنسان في الناصح يذكر لزملائه بالعمل أو جيرانه حق بدليله من غير تحزب لأحد، ثم يحصل من وراء ذلك فرقة وكلام وفتن، العبرة على من الملام، منه من تكلم بالحق بدليله على بصيرة وبإخلاص وبحكمة، ولا على من خالف وتهور وتعجل وأخذ يشغب وأخذ يهول. والنبي من أسمائه قيل مفرق، عليه دعوته تفرق الناس، منهم من هدى ومنهم حقت عليه كلمة الضلالة. فإذا ليس كل خلاف يكون شر، قال الله في خلاف الحصل في عائشة، الخلاف الذي حصل بسبب ما وقع من تهمة عليها، نعم لا تحسبوه شر، فأهل الحديث ذكروا الحق، وحصل تشاؤم من الناس منهم وأنتم تفرقون الكلمة وأنتم وأنتم، يقال انظر ما السبب، ما الذي قالوه؟ هل قالوا الحق بدليله؟ نقبل، قالوا كلام باطل نرده بدليله. هذا هو الذي نود أو الرسالة التي ينبغي أن تبلغ لا يستعظم لأهل الحديث، لأنهم كما قال خطيب بغدادي وغيره أحسن خطباء الجمعة خطباء أهل الحديث، وأحسن فقهاء فقهاء أهل الحديث، وأحسن مفسرين مفسروا أهل الحديث، لأنهم حينما يفسر القرآن يرجع الحديث الصحيح في التفسير، يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. عندما يخطب جمعة لا يخطب بأي حديث، ينتقل الحديث الصحيح وينتقي منهج الصحابة الصحيح، فهم أحسن الناس في كل أمور الشريعة، فلا ينبغي سوء الظن فيهم إذا حصل خلاف. إذا أنكروا منكر مثلا، أنكروا على الخروج على ولاة الأمر، أنكروا الفتن، أنكروا، فلا ينبغي سوء الظن بهم. وصدق الإمام أحمد فقال: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. يعلمهم السنن والحق، مذهب السلف الأول اللي كان عليه النبي والصحابة النقي الصافي، ثم تجد من يقتابهم ويلمزهم منهم يعني مخذلون، وأنهم أتباع للسلطان، وأنهم، فينبغي أن يصبروا. أما من أظهر أنه منتهي من على منهج سلفنا ثم أراد يسيء إلينا ويعق هذه الدعوة بأن أساء لدعوتنا بالتسرع في التبديع والقول بغير علم، أو أن يكون ليس بأهل ويتكلم في باب الرجال ويخبط خبط عشواء، فنحن نتبرأ أصلا من هذا، نقول كلام في الرجال بعلم وبحكمة وبأدلة، كما كان شيخنا بن باز يتكلم في الرجال بعلم، يقول ليتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة، أنكر عليه وقال جماعة التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة، بأدلة يعرفها الشيخ، مهب ضربة بغير رامي. فنحن وسط، لا نتكلم بتهور وبجهل، وإذا تكلمنا تكلمنا بعلم ونصحنا في دين الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حده أمر الله مع ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم يا عباد الله منهم. طيب، السؤال الثاني: ما حكم التطير التشاؤم؟ ما حكم التشاؤم؟ محرم. فيه جواب يعني أكثر تفسيرا من هذا، هو محرم، لكن وصفه شرك. شرك. طيب، هل دائما النحس والتطير شرك أكبر أو دائما شرك أصغر، أم فيه تفصيل؟ خلينا نشوف الأخ. إذا اعتقد أنه يضر وينفع استقلالا من دون الله فهذا شرك أكبر. في أي نوع من نوع الشرك؟ ربوبية، لأن توحيد الربوبية إفراد الله بما له من أفعال الخلق والرزق وتدبير الحياة والهماتة، فهذا يعتقد أن لغير الله ضر كضره، فهذا شرك أكبر في الربوبية. طيب، ومتى يكون شركا أصغرا؟ إيه؟ الأول إذا اعتقد أنه استقلالا، أما إذا اعتقد تشاؤم منه وأنه سبب هكذا يكفي، وليس بسبب، لأن الأسبرين سبب لي ذهاب الصداع، ليس شرك، ده التجربة عليه، قول اللهم بارك فيه سبب لذهاب العين إذا أعجبه شيء، دلت التجربة ودلت الدليل الشرعي على أنه سبب، فلا حرج. لكن إذا اعتقد أنه سبب وليس بسبب ولم يعتقد أنه يستقل بالظرف، هذا شرك، شرك آخر. طيب، ما الدليل على الطيرة شرك؟ حديث ابن مسعود ويروى موقوفا عليها الطيرة شرك، ثم يكون التفصيل بعد ذلك. هل تعلمون مثال لهذا في القرآن؟ يذكر الأمر مجمل ثم يكون التفصيل بالدليل. قال الطيرة شرك، وفصلنا قلنا ممكن يكون شرك أكبر وممكن يكون شرك أصغر. مثاله: ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم كافرون. كفر أكبر إذا جحد حكم الحاكم الشرعي وحكم الله، إذا جحده كافر كفر أكبر، وإذا لم يجحده فهو فاسق. طيب، ما حكم التفاؤل. وما حكم قول بعضهم فال الله ولا فالك، وقول البعض الآخر لا تفاول علينا يا أخي؟ ثلاث أشياء أجيب عنها: الأول حكم التفاؤل، الثاني قول بعضهم فال الله ولا فالك، ثالث يذكر شيء من الشر وهم رايحين إلى السفر المدينة، هم ذات الطريق واحد في السيارة يتكلم يقول والله كانوا رايحين بالأمس عائلة بدأت طريق المدينة رايحين تقلبوا ماتوا. يا شيخ فاول فاول خير، فال الله ولا فالك، أو لا تفاول علينا، كل هذه نحتاج نعرفها. كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو ها؟ هذا الفعل الكلمة إيش الطيبة، كيف صورتها وما وجهها كلمة طيبة؟ ينهي معاملة بالمحكمة لرجل آخر، فحصل في قلبه سرور، تذكر تيسير الواحد الغفور وأنه وفق ذا، فنشط وتوكل على الله ومضى، فهذا مستحب لأنه يعجب النبي، لأنه أي شيء يعجب النبي يكون مشروع، يكون على وجه الشرع، إلا إذا كان عرفنا أنه شبلي كان يقول تعجبني الحلوى مثلا، لكن هذا يدل على الاستحباب. الثاني يقول فعل الله ولا فعلك، هذا نسبة الفعل إلى الله، ونبه على المسألة شيخنا العلامة صالح الفوزان وقال هذا لا يجوز، فهذا لا يجوز أن ينسب الفعل إلى الله سبحانه، الله غني عن هذا فلا ينسبه إليه، وأنه يتفاءل. الثالث يذكر انقلاب، يقول لا تفاول علينا الآن. يقول لا تفاول علينا، يقول كانوا توهم مثل حنا الآن ماشيين بسفر، أمس توهم ماشيين وفي أول رحلتهم انقلبت السيارة به، فيقول لا تفاول علينا. لا تفاول، لا هو قال، هو قال اسكت، لا لا ما ودنا طلعت منك الكلمة هذه، خلي سفرنا طيب الآن، هذا من التطير، هذا شرك، يعني خروج كلمة هذه منها أو حصول الحدث وذكر به الآن معناها أول ما يطلع سيجلب لهم هذا بل أنه إذا اعتقد أن خروج الكلمة دي منه تؤدي إلى إيش؟ أي أن خرجت الكلمة دي منه سيحدث لهم حادث ويتشائم جدا ويكره المتكلم، ليش ما الصباح يقول الكلام هذا؟ أي فهؤلاء لا شك إذا ردتهم قد أشركوا، قالوا مدام طلعت الكلمة دي لأجل السفر، لا شك أنه مرده طيرته فقد أشرك، لكن ينظر يتوكل على الله ما يظهر هذا الكلمة، لو قال ألف حادث حتى هذا المكان ما يغير مقدر الله شيء، ها؟ إذا كان بلسان حقيقي هذا لا يعتبر أصلا طيرة، كان يكون هناك منعطف خطر، يقول لا تروح من طريقتي في منعطف خطر، كم راح واحد منعطف الخطر هذا وتوفي، هذا سبب ظاهر، كان كلامنا على ما ليس بسبب هذا شرك، أما إذا كان في سبب ظاهر فإيش؟ أي فهذا قد يكون يواجب النصح فيه ولا حرج في ذلك. هذا مثله، يعني واحد يقول مثلا حصل حادث ترى في الطريق بالأمس وتوفي ناس في هذا المكان، فيقول قل خيرا، فيقال ليش جبت الحديث هذا؟ خفت من إيش؟ نعم إيه، لكن إذا كان يقصد إنه الكلام الطيب يضفي على نفسه انشراح إيه من باب كان يعجبه الفعل، إنه يقول والله كثير راح من الصباح إلى المدينة، مشوا الصباح الخميس وعملوا بالسنة وانشرحوا في سفرهم، يعني من باب الكلمة الطيبة لأنها تؤثر. نعم، لأنها تؤثر. بعض الناس يا إخوان حتى بعض الآن يزعجون منه، مغرم بيتيان بالقصص التي تدمي القلب. يقول أمس كان واحد كذا وأخذ مفك وضرب وفقع عينه وطلعها. ليش تتعب قلب الناس تنقل المشاكل هذه؟ نعم. وآخرون في المنابر يذكرون مشاكل الدول من غير أن يكون هناك قدرة لنفعهم، أو أنه يؤدي ذلك إلى شيء لا تحمد عقبة من التسرع في الجهاد. إيه تسرع في الجهاد، يقول كذا ونحن نائمون هنا والناس يذبحون في بورما ونحن مع الرز والدجاج واللحم. والخطبة هذه يعني وش تبيهم مسوون؟ قول لهم ادعوا لهم. أما توهم أن نروح عراض كذا ما عندنا أسلحة ولا فيه إمام أذن لنا، هذا كما ينطبق عليه كلام النبي بئس الخطيب. أنت كلام حق لكن يؤدي إلى إيش؟ إلى شر. كلام حق لكن يؤدي إلى شر، لابد يستوعب ماذا يقول. فيسمع هذا الكلام أحد عنده تهور يذهب ويدخل متخفي ولا يجد راية، ويجد الأمر فيه يعني فتنة. كما أخبرني أحد إخواننا هنا له أخ ذهب، أخ من درعا الظاهر، أخوه ذهب إلى الشام بيقاتل، ذهب من طريق تركيا مدري وين طريق العراق ودخل ولا يعرف الرايات. يقول لقيت ناس متلثمين، يقول خذ هالرشاش وروح إلى الحاجز اضرب اضرب اضرب، ثم يأتي الضرب الشديد على هذا ولا تعرف يعني راية، وهذا يقاتل هذا ورجع. فأسلوب الاستفزاز للجهاد في غير وقته هذا ينسحب على الخطيب كلام النبي بئس الخطيب. أنت في الخطيب لا فقط يذكر حق، يذكر حق في مكانه، في مكانه، في محله. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب، هل يمكن للجن أن يظهروا للإنسان؟ نعم، يظهروا بصورتهم. ليش ما نقول بصورته؟ إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، إذا لا يمكن يرى على صورته الأصلية. أتسمعون عنه في بعض المقاطع المرئية وأن هذا جن وهذا، كل هذا من الخرافات، لا يمكن أن يرى على صورته، ولكن يمكن يتهيأ بكلب أسود برجل يعني يظهر أنه على التزام ذو لحية، كحديث أبي هريرة صحيح البخاري. فحينئذ ما مناسبة قول النبي لا غول؟ كانوا إذا سافروا تلوت لهم الشياطين بلوان مخيفة مفزعة في البراري تخوفهم. نعم، فتدخل في قلوبهم الرعب فيكتئبون ويستحسرون. نعم، فالذي نفاه الرسول هو تأثيرها، ليس نفي الوجود، لا تؤثر به، فلا ينبغي يتوكل على الله الإنسان. وعليه إذا رأى ما اعتقد أنه كذلك يقيس على المسيح الدجال يهرب. قال إذا رأيتم المسيح الدجال إيش؟ إذا سمعتموه فنأوا عنه. طيب، فإذا رأى الشيطان أو أي، لأنه كما جاء في الأثر من عباس إنك إذا هربت منه إذا رأيته ركبك، فإيش تصنع؟ تؤذن، كما ذكر الدرس الذي مضى لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم بعث ابنه بعض التابعين فصار الجن من الشياطين يرعبونه مثل الغول هذا الذي قال فيه النبي لا غول ينادونه يلتفت ما يجد أحد فدخله رعب لأنه وحده في الصحراء فرجع فكلم أباه قال يا أبي لما بعثتني لحاجتك اعترضتني على الجن أو الشياطين فقال لو كنت أدري أنه سيبلغ منك الأمر إلى هذا ما بعثتك لكن حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراب فأذن إذا رأيت شيء من ذلك قال له أذن والراوي أدرى مروي على كل حال فيؤذن ويذكر الله وطبيعة هذه الأرواح الشريرة إذا رأت الإنسان متوكل وصامت هي نفسها تخاف إذا كان عنده قوة توكل على الله هذه الأرواح الشريرة أصلا تخاف. طيب متى يعرف المسلم المتطير أنه وقع في شرك الطيرة؟ يعني إنسان كان في صارت اختبارات وكان يجاوب وانقطع به القلم فصاح أيها المدرس قلم فظل المدرس سيعطيه صاح إنسان فالتفت إليه آخر الصالة وإذا به الكسول الذي السنب 5 سنين قال عندي قلم فوقع في نفسه ها قال لا خرب الآن ما كتبت المهم وقع في نفسه متى يعرف أنه وقع في الشرك وقع في نفسه يقول الآن هذا الكسول بيعطيني قلمه أمر إذا ردتها أول ما يقول لا خلاص 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 شرك وقع في الشرك من ردته طيرته ها أنا حاجة فقط أشرك قال لا خلاص شكرا أكتفي بالإجابة دي أكتفى بثلاثة فقرات قال لا أخذها أجيب إجابة زعل علي أشطب على كل ورقة أو شيء مثل هذا على كل حال فهذا الذي ترده الطيرة فقال لا خلاص شكرا هذا وقع في الشرك بل يتوكل حتى لو وقع في نفسه ما يضره إن الله عفى عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل وما منا إلا قد يقع سبحان الله يقول هذا الكسول بيعطيك فينقبض قلبه لكن يتوكل ويأخذ ما يضره نعم ما يضره ذلك أو إنسان كل مثلا إنسان كثير الفشل في التجارة وجئت يعقد عقد وهو بيعقد العقد ما ندري اللي جاي مستأذن داخل المؤسسة وجالس يقول جيت بقهوة معكم أعوذ بالله فيترك العقد يقول نجأجل الربوع إن شاء الله دخل في تجارات كثيرة وفشل فشل فشل فيخشى مجرد وجوده يفشل ليش العقد أما إذا كان هناك سبب ظاهر كان يكون عنده حسد يصرف أهل العقد عن العقد ويتكلم يقول لا البضاعة ما تصلح هذه الأيام ويفشل نعم لكن ما في سبب ظاهر مجرد وجوده الاعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب وهذا شرك وش يعني وجوده لا يضر ولا ينفع إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اقرأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في التطير. قال ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك.
نعم هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند وابن وهب في الجامع والطبراني وابن السني في عمل يوم الليلة لكن فيه ابن لهيعة بل هي معروف بإيش؟ بالضعف. لكن نعم احترقت مكتبته فخلط، لكن حسن هذا العلامة الباني رحمه الله لقوله فقد أشرك، وهذا يدل على أن الشيخ إما وجد رواية لأحد العبادلة عنه وثبتت، أو أن له شاهد عنده فينظر في ذلك. فهذا الحديث فيه ضابط الطيرة وهو الرد، فإذا ردته إنسان، من ردته طيرة عن مهمته التي هو بصددها ولم يتوكل على الله فقد أشرك، وينظر حينئذ ما الذي رده. فإذا اعتقد أن هذا يستقل بضره فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب وليس بسبب فهذا شرك أصغر. إذن علاج الطيقة التعلق بالله والتوكل عليه والمضيف العمل، ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منا أناس يتطيرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدنهم. هذا العلاج، ويتوكل على الله، يعتقد أنه لا طير إلا طيره، وأن المقدر للكائنات والحوادث هو رب الأرض والسماوات، هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر وحده لا شريك له، ويتوكل ويعتمد على الله في جلب الخير ودفع الشر، وحينئذ سيجد التوفيق. لكن اليوم هناك أشياء ولدت عند الناس التشاؤم. الأمر الأول الجهل، فلم يدرس العلم فاعتقدوا بالشؤم وتطيروا فعلا، وصاروا يقولون عن بعض الأشياء أو الأيام أنها نحس وهي الطيرة الممنوعة شرعا، بل جاءت تمثيليات ونقلت قصص تعمق أو تؤكد هذا المعنى في أنفسهم. فعليكم معشر الإخوان نشر العلم التوحيد بين الناس، انشروا هذا الباب، باب ما جاء في التطير، وبينوا أن كون مثلا فلان لما سكن ذلك الدار ثم مات، ثم بعد سنة مات ولده، ثم بعد سنة مات هذا حتى انتقلوا للدار، لا يعني أن إيش أن هذه الدار شؤم. بل أن الله قدر موت الثلاثة الأب والابن والزوجة في 3 سنوات متتالية وقت سكن هذه الدار، ولا علاقة لهذه الدار ليش بالموت. أو يقال هذه المرأة نحس، يسمونها عامة أظن أم كعب المدور أو شيء لا أذكره الآن، ما تزوج رجل، نعم توفي بعد 6 شهور بعد سنة، ويجي الرقم 10 ويظهره جمالها، يقول تعرف كم قبلك، فيقال كم، يقول 6 مثلا، قل ما لي حاجة فيها، مع قيام الداعي في نفس النكاح. فإدباره عن النكاح بها شؤم، مدام أنها لا تسقي أزواجها سمه من نائمين مثلا، ولا تصنع شيء ظاهر أو تدخل معهم في مشكلات حتى تسبب لهم جلطات ومشاكل، ما تفعل هذا كله، فحينئذ يصبح شؤم. يكون الله مقدر أن هذول 6 في 6 سنين مثلا يموتون عند هذه المرأة، لا علاقة لهذه المرأة به. ولا إشكال حينئذ في حديث لا شؤم إلا في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. فهذا العام إذا كان عنده شبهة أول ما يسمع حديث مجمل يمسك به، عنده أن فعلا فلانة ما يتزوجها أحد إلا حصل له ما حصل، فأول ما يسمع حديث لا شؤم إلا في ثلاثة ومنها المرأة يبدأ إتشاء من النساء في النكاح، وهذا لا يجوز، لأن القسطلاني بيّن معنى الحديث وهو أن معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة، وأن شؤمها سوء خلقها وبدأت لسانها وصلبته هو السوء مع شرها، فإن شؤمها هذا سينتقل إليه بطول ملازمتها إن لم يطلقها بعد علاجها لا شك بالكلام الطيب والوعظ. طيب الثاني الدار ضيقها، الثالث الدابة تعثرها، واليوم السيارة ما تلحق الرجل بعمله في الورشة ومن ورشة إلى ورشة، هذا الأحسن له التخلص منها، لا لأنها شؤم، لأن شؤمها هذا تعثرها عليه، ويقال هذا شؤم امرأتك عليك، كنت رجل طيب الأخلاق فأصبحت شرسا لا تتحمل كلمة من أحد، فيقال شؤم امرأتك عليك أي بذاءت لسانها وسوء خلقها صار ذلك عليك وباله، صار وباله عليك بطول ملازمتها وجلوس معها، كما يقول الجليس السوء شؤم من جهة اكتساب طبعه، طبع سراق كما قال ابن الجوزي، وليس أن هناك أشياء يحدث منها الشؤم بلا سبب أو يحدث منها الضرر بلا سبب كما هو اعتقاده للجاهلية. إذن ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره لما شكي إليه قالوا يا رسول الله دارنا هذه كانت فيها أموالنا كثيرة أولادنا، فلما سكننا للدار قلت أموالنا وأولادنا، فقال ذروها ذميمة، فهل هذا حث إلى اعتقاد الشؤم في المساكن؟ لأنه قال اتركوها بعد ما مات الأولاد فيها وقل الأموال بعد ما سكننا للدار قال اتركوها، فهل هذا حث من الشريعة لتحقق هذا المعنى المعروف عند كثير من العامة والتشاؤم البيوت، تشاؤم البيوت نقول قبل سكن الدار سبحان الله أموالنا أولادنا كثيرة، سكنناها قلت أموالنا وإيش مات كثير من أولادنا، فالنبي هنا قال تركوها، فهل هذه دعوة من النبي لذلك؟ خشف الأخ صحيح، قال بعض العلماء ليس هذا دعوة من النبي ليش تشاؤم، لكن قال ذروها ذميمة لأنها تذكركم ببقائكم بها بالمآسي الذي حصلت فيها. إيه نعم، فحينئذ الانتقال منها طريق لسعة الصدر وانشراحه دون ضيقه عند تذكر المواطن التي حدث فيها المكروه فيها. فيه مسائل نعم، وله من حديث
قال وله من حديث الفضل بن عباس، من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، هذا قال ابن مفلح عنه رواه أحمد ومختلف فيه، ولكن فيه انقطاع معلول بالانقطاع فإسناده فيه نظر، ولكن معناه، ولذلك لا تتعجب أن الشيخ عبد الوهاب يأتي بحديث قليل ليست كثيرة فيها ضعف يكون معنى لها متحقق من أحاديث صحيحة ثانية، فهذا المعنى متحقق من حديث من ردته طيرة قبله فقد أشرك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طيب إذن حينئذ ما الفرق أو متى يشترك معنى الطيرة مع الفأل فيكون شرك؟ الفأل يكون شرك، نعم، متى يشتركان؟ الصبر، الفأل كلمة طيبة سمعها نشط وأقبل وحصل في قلبه السرور وأقبل، فسميناه مرة على عمل مستحب، فسميناه مرة على شرك بحسب ما قام في نفسه. صدور هذه الكلمة سبب في نجاح مهمته. فإذا كان استقرارا فشرك أكبر في ما يشبه الطيرة في الفأل، ويعتقد أنها سبب شرك. إذن ما هو الشيء أو السبب الذي جاء كان يعجب النبي؟ معنى صحيح، هو تنشيط القلب من سماع الكلمة الطيبة التي تبعث في النفس السرور والإقبال على العمل، لتذكر قدرة الله على إنجازه، وحينئذ يقوى التوكل عليه ونحو ذلك من المعاني. وليس أن صدور الكلمة تؤدي إلى إيش؟ إلى حصول الخير، فإنه حينئذ يشترك معنى الفاعل مع إيش؟ مع الطير. شوف، من فهم التوحيد ما تستغرق عليه مثل هذه المسائل إن شاء الله. التوحيد إفراد الله بالعبادة، الألوهية، ربوبية بالخلق والرزق، صفات بما له من أسماء وصفات سبحانه وتعالى عما يصفون. نأخذ المسائل، اقرأ.
قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم.
نعم، قد تقدم في أول الشرح الجمع بينهما، وليس هناك تعارض بين كتاب في كتاب الله ولا في سنة رسوله الصحيح. ولذلك قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن التعارض بحسب ما يقع في فهم المخاطب، أن هذا تعارض وهو ليس من التعارض. إنما طائرهم عند الله أي الأقدار، طائركم معكم، هذا القحط ما قدمتم من الذنوب، مثل ما ترى في آخر الزمان وقد نزل عيسى عليه السلام، أو ما ترى أن البركات تكون في الأرض بسبب إيش؟ الطاعة، بسبب ترك المعاصي والطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، الثاني.
قال: الثانية نفي العدوى.
كيف يقول الشيخ من مسائل نفي العدوى ونحن نعتقد أنه جاءت أدلة ما تنفي العدوى، أن العدوى ممكنة؟ يدل على من ذلك، يدل عليه من ذلك الطاعون. قال: إذا أصاب الطاعون أرض فلا تدخلوا إليها ولا يخرج أهلها منها. هذا الحجر اللي يسمونه الحجر الصحي اليوم، هذا اللي يسمونه الحجر الصحي. فكيف؟ قال: فر مجدون راكم أزد. قال: لا يريد أن ممرض على مصح. يعني نفى اعتقاد أهل الجاهلية الأولى، وهي أن هذه الأبراض تعدي بنفسها وطبعها، وهذا شرك، فنفى ذلك. ولذلك النبي أقر الجرب والعدوى به، فقيل له: يا رسول الله، يعني نرى الإبل يعدي بعضها بعض، يدخل الإبل الأجرب ويعدي ذا، وكلهم يصبحون على نفس المرض، يعني يصبحون على جرب وتفسخ لذهاء وتغير للفرو أو غير ذلك. فقال: فمن أعدى الأول. إذا نفى هنا العدوى وأنها تنتقل الجراثيم بطبعها كأنها تستقل، إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى. الثاني.
الثالثة نفي الطيرة.
نفي الطيرة، نفي تأثير ولا وجود؟ تأثير، والوجود هناك، يعني مثل السحر. هل يجوز أحد يقول ما فيه سحر ولا فيه؟ هذا كفر. في الوجود القرآن ذكر أنه فيه سحر، فإذا قلت ما فيه سحر ولا فيه، هذا كفر أكبر، كذبت القرآن. لكن تنفي أن السحر يؤثر بنفسه من غير إذن الله، وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب،
الرابعة نفي الهامة،
وقد سبق تفسيرها، وأن هذه الهامة كالبوم إذا نعقت أو صاحت على بيت، الصياح هذا ليس معناها نعي لأحد أهل البيت أنه سيموت أو سيموت أهل الدار، لا علاقة له، فإن بنذهب النبي هنا التأثير. أما الهامة هو طير قيل البوم موجود، ما قال لا هامة غير موجود، موجود، لكن تأثيره إذا وقع على منزل بأن يموت أهله والتشاؤم بذلك غير موجود، نفى هذا المعنى. نعم.
الخامسة نفي الصفر،
نفي الصفر قيل داء في البطن وقيل
الشهر،
الشهر وتشاؤم منه، فمن رأيتموه يقول لا أعقد نكاحي في صفر هذا شأم شؤم فانذروه أو أنكروا عليه هذا الحديث، قل لا صفر، فشهر صفر
مثل باقي الشهور،
من باقي الشهور يعني ما يؤدي إلى إيش، ما يمنع نكاحا ولا يوقع سفاحا ولا يفقر ولا يمرض ولا يضر حقيقة ولا ينفع إلا من إلا الله. قل لا يأكل كما قال ابن عباس، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي إيش، احفظ الله احفظك، إلى أن قال والله يا أخوان هذا الحديث ضعت بين عينيك ما تتعب، حديث إن الله كتب مقادير خلق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وحديث احفظ الله يحفظك، ولو أن الأمة اجتمعت هذا الروك تعرف أن قسمتك آتية، ابذل السبب فقط، لا تعلق برجل ولا تعلق بمنصب ولا تعلق بشيء، تعلق بالله، ما يضرك إلا هو، وتنظر النتيجة، حتى أعداءك يحتارون فيك، إذا كان هناك من سورد نفسه إذاءك تجده يحتار يقول هذا ما كنت متوكل، تعتقد لا يضرك شيء ولا ينفعك، فإنه يحتار فيك عدوك، إن الله يكون حافظ لك، لكن اعمل بأول الحديث احفظ الله أولا، إن تؤتى بقبل ذنوبك، ابتعد عن الذنوب وتوكل على عام الغيوب فتستريح وارضى ما قسم الله لك، واصبر على ما أصابك، وهذا من عنوان السعادة في الدنيا. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب،
الفأل ليس من الطيرة بل هو مستحب، وقد تقدم أن الفأل هي الكلمة الطيبة يسمع الرجل عند الذهاب إلى مهمته فينشرح ويتوكل على الله ويقبل على العمل، لا لاعتقاد أن خروجها سينجح هذا العمل، لكن انبعاث السرور في داخله على ما تذكر هذه الكلمة الطيبة من معاني تؤدي إلى توكله وانشراحه إلى آخره وإقباله.
السابعة تفسير الفأل،
تقدم.
الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل.
نعم، الواقع إذا وقع في القلب شيء من التطير، وقد يقع، ما منا إلا، لكن يذهبه الله بالتوكل، فتوكل وامضي في العمل، هذا علاج الطيرة، تعلق بالله وامضي في العمل ولا تلتفت، وما حصل في قلبك من مراجعة وتردد لا يضرك، لأن النبي قال إن الله إيش عن أمتي عفا، عن أمتي ما حدث في نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم.
التاسعة ذكر ما يقول ما يقوله من وجده.
إيه نعم، وهذا أن يقول كما ذكر في الحديث اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، لكن هذا إسناده ضعيف، وإنما جاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير خيرك ولا غيرك. نعم.
العاشرة التصريح بأن الطيارة شرك.
نعم، الطيارة شرك لأجل الحديث الوارد في ذلك.
الحادية عشرة تفسير الطيارة المذمومة.
نعم، الطيارة المذمومة. طيب، إذن يجب على المسلم أن يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ولا يتشائم بشيء، ويرضى بما قسم الله له، ولا يعتقد أن شيء يضره ابتداء ابتداء من غير إذن الله فإن هذا يوقعه حينئذ في الشرك، إذا اعتقد أن شيء سبب وليس بسبب شرك أصغر، وإذا اعتقد أن استقل شرك أكبر على الطيارة. أذان نكمل إن شاء الله وننتقل لكتاب إقضاء الصلاة المستقيم. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد نتم فيها اليوم باب ما جاء في التطير، ثم ننتقل بعد ذلك لقراءة من كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الأول للإمام مجدد محمد الوهاب، والثاني للإمام المجدد أيضا شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في التطير، ولأبي داود بسند صحيح أحسنها الفأل، أليس كذلك؟ قرأناه. واليوم نأخذ من عند قوله ولأحمد، ولا من حديث عن من ردته الطيرة. إذن هذه أسئلة الآن تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، ونتم هذا الباب وما أهم هذا الباب، خاصة أن كثير من العامة اليوم يتطيرون. السبب أن حتى طلبة العلم إذا اختلطوا مع قرابتهم يكون الشيطان حظ منهم، فتجد أنهم لا يتكلمون بالعلم، بل يخوضون معهم فيما يخوضون فيه من الكلام من غير تعليم، وهذا غلط كبير يؤدي إلى شر مستطير. فينبغي للمسلم إذا خالط قرابته أو جلس مع أصحابه في العمل، سواء كان له شركاء في العمل أو كان يعمل في مؤسسة أو كان يعمل في قطاع حكومي أو كان في مسجد، أن ينشر العلم حسب استطاعته. إن الله قال في كتابه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أن يترك طالب العلم المكان، فإذا خالط العوام انقلب مثلهم عامي، يزنزحهم ويضحكهم ولا يرى أثر العلم عليه، فلا يتعلمون منه. حتى إذا جاء يعلمهم ما قبلوا منه، لأنه كانت شخصيته هزلية معهم، ولا ليس له سمت حسن يعرف به. هذا غلط، يريد الشيطان بذلك تزيينه، الإيحاء أولا بالتسلية بذلك وتنزيه القلب ومن جهة، وغفلته، ومن جهة أخرى ألا يوقر طالب العلم فيؤخذ منه. فليحذر طالب العلم وليعرف بسمت حسن، ويكون له جد في الكلام في وقت الجد، ويكون له في وقت الهزل هزل، ولا يخلط بين هزل وجد لكي يستفاد منه. فأن سبب الشر الذي راه عند كثير من العامة أنهم لم يصموا العلم بعد، ولو وصلهم لكانوا خير من ذلك. على أننا والحمد لله بسبب نشر العلم من قبل علمائنا وطلاب العلم من طريق خطب الجمعة ومن طريق الإذاعات، لا شك أن هناك نوع تغير والحمد لله، لكن المطلوب أكثر من ذلك، خاصة وهناك هجمة إعلامية على تغفير القلوب عن التوبة والإنابة على الغيوب، حملة إعلامية صاخبة كما لا يخفى عليكم في كل مكان، بين يديك بالنقال، وعندما تجلس إلى الأصحاب وعندما تجلس القرابة ما تجلس إلا لمن تسمع منه ما يصرفك عن سماع العلم أو عن الدعوة للعلم. إن لم يكن لك قوة بالله تتوكل فيها عليه وتبلغ العلم فإنك ستجد أنك سيذهب وقتك كثيرا مع الناس بلا فائدة. وقد جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: كيف الجمع بين قوله تعالى إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، وبين قوله طائركم معكم؟ فكيف الجمع بين هذه الآية وتلك؟ وقد يقول قائل ظاهرهم التعارض، آية تقول طائرهم عند الله، آية طائركم معكم، آية تقول عند الله وآية تقول معكم، ما يحصل لهم من الشر؟ نعم،
قوله إنما طائرهم عند الله أي ما قدر عليهم من الله،
إن هذه الأقدار، يعني الكلام الآن فيما أصابهم من شر قحط أو غير ذلك، فحيث قال طائرهم عند الله أي تراه بتقديره، كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة. وحيث أنه قال طائركم معكم أي بسبب ذنوبكم، لا أن موسى وقد بعث إليكم بالحق والتوحيد هو الذي سبب في قحط بلادكم، إنما أنتم بسببكم وقع هذا القحط من باب فما أصابكم فيما كسبت أيديكم. شوف كيف سبحان الله الشيطان يصرف الناس عن الحق. يعني الرجل أو هذا النبي الأمين كليم الله جاءهم يدعوهم بالحق، فحتى الشيطان يصدهم عن قبول العلم، قال ترى ما نحن فيه من إيش من قحط وبلاء ترى بشؤم أو بسبب هذا الرجل ودعوته، كما تشاؤم بالنبي، قال فرقت كلمتنا وفعلت. والآن تشاؤمون بالسلفين أتباع السلف، يعني عند السلفين أتباع فلان من المشايخ ولا يوالي وعادي في المشايخ، يوالي وعادي في النبي والصحابة، هذا عندنا مفهوم السلفي، ما يتحزب لأحد، يوالي ويعادي في منهج النبي، يقرأ منهج النبي ويوالي ويعادي فيه، هذا هو اتباع السلف. فحيث جاء في مصلحة حكومية بدأ يدعو يقول يا جماعة نحن مثلا يقول نعتقد أن ما حصل في جدة من كرنفال واختلاط وموسيقى منكر ولا يجوز هذا، ولكن أيضا نسلك في إصلاح هذا المنكر المسالك إيش شرعية مكاتبة في الأمر، وقد قال النبي من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي إيش علانية ونحو ذلك. فينبري له أناس يقول أنتم عباد للسلاطين وأنتم ما تقولون كلمة الحق وأنتم وأنتم وأنتم، وتكون فرقة في نفس المكان، ثم يأتي الشؤم على من؟ على أهل الحق أهل الحديث، تشاؤمون بهم، يقول أنتم ما جئتم في مكان لفرقتوا الناس وحدثتم مشاكل وحدثتم. طيب هل كل فرقة تحصل فيها شر؟ ما قال الله في خلاف عائشة لا تحسبوه شر، تميز الخير من الشر. فحيث أنه إنسان في الناصح يذكر لزملائه بالعمل أو جيرانه حق بدليله من غير تحزب لأحد، ثم يحصل من وراء ذلك فرقة وكلام وفتن، العبرة على من الملام، من هو من تكلم بالحق بدليله على بصيرة وبإخلاص وبحكمة، ولا على من خالف وتهور وتعجل وأخذ يشغب وأخذ يهول. والنبي من أسمائه قيل مفرق، عليه دعوته تفرق الناس، منهم من هدى ومنهم حقت عليه كلمة الضلالة. فإذا ليس كل خلاف يكون شر، قال الله في خلاف الحصل في عائشة، الخلاف الذي حصل بسبب ما وقع من تهمة عليها نعم لا تحسبوه شر. فأهل الحديث ذكروا الحق وحصل تشاؤم من الناس منهم وأنتم تفرقون الكلمة وأنتم يقال انظر ما السبب، ما الذي قالوه؟ هل قالوا الحق بدليله؟ نقبل. قالوا كلام باطل نرده بدليله. هذا هو الذي نود أو الرسالة التي ينبغي أن تبلغ. لا يستعظم في أهل الحديث لأنهم كما قال خطيب بغدادي وغيره أحسن خطباء الجمعة خطباء أهل الحديث، وأحسن فقهاء فقهاء أهل الحديث، وأحسن مفسرين مفسروا أهل الحديث، لأنهم حينما يفسر القرآن يرجع حديث الصحيح في التفسير، يعرف حديث الصحيح من الضعيف. عندما يخطب جمعة لا يخطب بأي حديث، ينتقي الحديث الصحيح وينتقي منهج الصحابة الصحيح. فهم أحسن الناس في كل أمور الشريعة، فلا ينبغي سوء الظن فيهم إذا حصل خلاف. إذا أنكروا منكر مثلا أنكروا على الخروج على ولاة الأمر، أنكروا الفتن، أنكروا، فلا ينبغي سوء الظن بهم. وصدق الإمام أحمد فقال ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. نعلمهم السنن والحق مذهب السلف الأول اللي كان عليه النبي والصحابة النقي الصافي، ثم تجد من يقتابهم ويلمزهم بأنهم يعني مخذلون وأنهم أتباع للسلطان وأنهم، فينبغي أن يصبروا. أما من أظهر أنه منتهي من على منهج سلفنا ثم أراد يسيء إلينا ويعق هذه الدعوة بأن أساء لدعوتنا بالتسرع في التبديع والقول بغير علم، أو أن يكون ليس بأهل ويتكلم في باب الرجال ويخبط خبط عشواء، فنحن نتبرأ أصلا من هذا. نقول كلام في الرجال بعلم وبحكمة وبأدلة، كما كان شيخنا بن باز يتكلم في الرجال بعلم، يقول ليتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة أنكر عليه وقال جماعة التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة، بأدلة يعرفها الشيخ، مهب ضربة بغير رامي. فنحن وسط، لا نتكلم بتهور وبجهل، وإذا تكلمنا بعلم ونصحنا في دين الله. لا تزال طائفة من في ظاهرة الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حده أمر الله مع ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم يا عباد الله منهم. طيب السؤال الثاني، ما حكم التطير التشاؤم؟ ما حكم التشاؤم؟ محرم. فيه جواب يعني أكثر تفسيرا من هذا، هو محرم لكن وصفه شرك. طيب هل دائما النحس والتطير شرك أكبر أو دائما شرك أصغر أم فيه تفصيل؟ خلينا نشوف الأخ. إذا اعتقد أنه يضر وينفع استقلالا من دون الله فهذا شرك أكبر. في أي نوع من نوع الشرك؟ ربوبية، لأن توحيد الربوبية إفراد الله بما له من أفعال الخلق والرزق وتدبير الحياة والهماتة، فهذا يعتقد أن لغير الله ضر كضره، فهذا شرك أكبر في الربوبية. طيب ومتى يكون شركا أصغرا؟ إيه؟ الأول إذا اعتقد أنه استقلالا، أما إذا اعتقد تشاؤم منه وأنه سبب هكذا يكفي وليس بسبب، لأن الأسبرين سبب لي ذهاب الصداع ليس شرك، ده التجربة عليه، قول اللهم بارك فيه سبب لذهاب العين إذا أعجبه شيء، دلت التجربة ودلت الدليل الشرعي على أنه سبب فلا حرج. لكن إذا اعتقد أنه سبب وليس بسبب ولم يعتقد أنه يستقل بالظرف هذا شرك أصغر. طيب ما الدليل على الطيرة شرك؟ حديث ابن مسعود ويروى موقوفا عليها الطيرة شرك، ثم يكون التفصيل بعد ذلك. هل تعلمون مثال لهذا في القرآن؟ يذكر الأمر مجمل ثم يكون التفصيل بالدليل. قال الطيارة شرك، وفصلنا قلنا ممكن يكون شرك أكبر وممكن يكون شرك أصغر. مثاله ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم كافرون، كفر أكبر إذا جحد حكم الحاكم، الحاكم الشرعي وحكم الله، إذا جحده فكافر كفر أكبر، وإذا لم يجحده فهو فاسق. طيب، ما حكم التفاؤل؟ وما حكم قول بعضهم فال الله ولا فالك، وقول البعض الآخر لا تفاول علينا يا أخي؟ ثلاث أشياء أجيب عنها. الأول حكم التفاؤل، الثاني قول بعضهم فال الله ولا فالك، الثالث يذكر شيء من الشر وهم رايحين إلى السفر المدينة، هم ذات الطريق واحد في السيارة يتكلم يقول والله كانوا رايحين بالأمس عائلة بدأت طريق المدينة رايحين تقلبوا ماتوا. يا شيخ فاول فاول خير، فعل الله الله بالك، أو لا تفاول علينا، كل هذه نحتاج نعرفها. كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الفعل؟ الكلمة إيش؟ الطيبة، كيف صورتها وما وجهها؟ كلمة طيبة ينهي معاملة بالمحكمة لرجل آخر،
فاعتمد على الله أنه كما وفقه سيوفقه
ومضى في حياته، فحصل في قلبه سرور، تذكر تيسير الواحد الغفور وأنه وفق ذا فنشط وتوكل على الله ومضى، فهذا مستحب لأنه يعجب النبي، لأنه أي شيء يعجب النبي يكون مشروع، يكون على وجه الشرع، إلا إذا كان عرفنا أنه جبلي كان يقول تعجبني الحلوى مثلا، لكن هذا يدل على الاستحباب. الثاني يقول فعل الله ولا فعلك، هذا نسبة الفعل إلى الله، ونبه على المسألة شيخنا العلامة صالح فوزان وقال هذا لا يجوز، فهذا لا يجوز أن ينسب الفعل إلى الله سبحانه، الله غني عن هذا فلا ينسبه إليه، وأنه يتفاءل. الثالث يذكر انقلاب، يقول لا تفاول علينا الآن. يقول لا تفاول علينا، يقول كانوا توهم مثل حنا الآن ماشيين بسفر، أمس توهم ماشيين وفي أول رحلتهم انقلبت السيارة به، فيقول لا تفاول علينا. لا تفاول، لا هو قال اسكت، لا ما ودنا طلعت منك الكلمة هذه، خلي سفرنا طيب الآن، هذا من التطير، هذا شرك، يعني خروج كلمة هذا منها أو حصول الحدث وذكر به الآن معناها أول ما يطلع سيجلب لهم هذا بل أنه إذا اعتقد أن خروج الكلمة دي منه تؤدي إلى إيش؟ أيه أن خرج الكلمة دي منه سيحدث لهم حادث ويتشائم جدا ويكره المتكلم، ليش من الصباح يقول كلام هذا؟ أيه فهؤلاء لا شك إذا ردتهم قد أشركوا، قالوا مدام طلعت الكلمة دي لأجل السفر لا شك أنه مرده طيرته فقد أشرك، لكن ينظرون يتكرون على الله، ما يظهر هذا الكلمة، لو قال ألف حادث حتى هذا المكان ما يغير مقدر الله شيء، إذا كان بلسان حقيقي هذا 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 لا يعتبر أصلا طيرة، كان يكون هناك منعطف خطر، يقول أطرح من طريقتي في منعطف خطر، كم راح واحد منعطف الخطر هذا وتوفي، هذا سبب ظاهر، كان كلامنا على ما ليس بسبب هذا شرك، أما إذا كان في سبب ظاهر فإيش؟ أي فهذا قد يكون يواجب النصح فيه ولا حرج في ذلك. هذا مثله، يعني واحد يقول مثلا حصل حادث ترى في الطريق بالأمس وتوفي ناس في هذا المكان، فيقول قل خيرا، فيقال ليش جبت الحديث هذا؟ خفت من ايش؟ نعم ايه. لكن اذا كان يقصد ان الكلام الطيب يضفي على النفس انشراح، ايه من باب كان يعجبه الفعل، انه يقول والله كثير راح من الصباح في الى المدينه، مشوا الصباح الخميس وعملوا بالسنه وانشرحوا في سفرهم، يعني من باب الكلمه الطيبه لانها تؤثر. نعم لانها تؤثر. بعض الناس يا اخوان حتى بعض الان منزعجون منه، مغرم بيتيان بالقصص التي تدمي القلب. قل امس كان واحد كذا واخذ مفك وضرب وفقع عينه طلعها، ليش تتعب قلب الناس تنقل المشاكل هذه؟ نعم. واخرون في المنابر يذكرون مشاكل الدول من غير ان يكون هناك قدره لنفعهم، او انه يؤدي ذلك الى شيء لا تحمد عقبه من التسرع في الجهاد. اي تسرع في الجهاد، يقول كذا ونحن نائمون هنا والناس يذبحون في بورما ونحن مع الرز والدجاج واللحم، والخطبه هذه يعني وش تبي مسوون؟ قول لهم ادعوا لهم، اما توهم ان الروح عراض كذا ما عندنا أسلحة ولا فيه إمام أذل لنا، هذا كما ينطبق عليه كلام النبي بئس الخطيب. أنت كلام حق لكن يؤدي إلى إيش؟ إلى شر. كلام حق لكن يؤدي إلى شر، لابد يستوعب ماذا يقول. فيسمع هذا الكلام أحد عنده تهور يذهب ويدخل متخفي ولا يجد راية، ويجد الأمر فيه يعني فتنة، كما أخبرني أحد إخواننا هنا له أخ ذهب، أخ من درعا الظاهر، أخوه ذهب إلى الشام يبي قاتل، ذهب من طريق تركيا مدري وين طريق العراق، ودخل ولا يعرف الرايات، يقول لقيت ناس متلثمين، يقول خذ الرشاش وروح إلى الحاجز اضرب اضرب اضرب، ثم يأتي الضرب الشديد على هذا ولا تعرف يعني راية، وهذا يقاتل هذا ورجع. فأسلوب الاستفزاز للجهاد في غير وقته هذا ينسحب على الخطيب كلام النبي بئس الخطيب. أنت في الخطيب لا يفقد يذكر حق، يذكر حق في مكانه، في مكانه، في محله. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب، هل يمكن للجن أن يظهروا للإنسان؟ نعم يظهروا في صورتهم. ها ليش ما نقول بصورته؟ إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، إذا لا يمكن يرى على صورته الأصلية. أتسمعون عنه في بعض المقاطع المرئية وأن هذا جن وهذا، كل هذا من الخرافات، لا يمكن أن يرى على صورته، ولكن يمكن يتهيأ بكلب أسود، برجل يعني يظهر أنه على التزام ذو لحية، كحديث أبي هريرة صحيح البخاري. فحينئذ ما مناسبة قول النبي لا غول؟ كانوا إذا سافروا تلوت لهم الشياطين بلوان مخيفة مفزعة في البراري تخوفهم. نعم، فتدخل في قلوبهم الرعب فيكتئبون ويستحسرون. نعم، فالذي نفاه الرسول هو تأثيرها، ليس نفي الوجود، لا تؤثر به، فلا ينبغي يتوكل على الله الإنسان. وعليه إذا رأى ما اعتقد أنه كذلك يقيس على المسيح الدجال يهرب، قال إذا رأيتم المسيح الدجال إيش إذا سمعتموه فنأوا عنه. طيب، فإذا رأى الشيطان أو ها؟ أي، لأنه كما جاء في الأثر من عباس إنك إذا هربت منه إذا رأيته ركبك، فإيش تصنع؟ تؤذن، كما ذكر الدرس الذي مضى لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، بعث ابنه بعض التابعين فصار الجن من الشياطين يرعبونه مثل الغول، هذا الذي قال فيه النبي لا غول ينادونه يلتفت ما يجد أحد، فدخله رعب لأنه وحده في الصحراء، فرجع فكلم أباه قال يا أبي لما بعثتني لحاجتك اعترضتني على الجن أو الشياطين، فقال لو كنت أدري أنه سيبلغ منك الأمر إلى هذا ما بعثتك، لكن حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراب، فأذن إذا رأيت شيء من ذلك، قال له أذن، والراوي أدرى مروي على كل حال، فيؤذن ويذكر الله. وطبيعة هذه الأرواح الشريرة إذا رأت الإنسان متوكل وصامت هي نفسها تخاف، إذا كان عنده قوة توكل على الله هذه الأرواح الشريرة أصلا تخاف. طيب، متى يعرف المسلم المتطير أنه وقع في شرك الطيرة؟ يعني إنسان كان في صارت اختبارات وكان يجاوب وانقطع به القلم فصاح أيها المدرس قلم، فظن المدرس سيعطيه، صاح إنسان فالتفت إليه آخر الصالة وإذا به الكسول الذي السنة بخمس سنين قال عندي قلم، فوقع في نفسه ها أنا لا أخرب الآن ما كتبت، المهم وقع في نفسه. متى يعرف أنه وقع في الشرك؟ وقع في نفسه، يقول الآن هذا الكسول بيعطيني قلمه، أمر إذا ردتها أول ما يقول لا خلاص 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 شرك، وقع في الشرك. من ردته طيرته ها انحاجت فقد أشرك، قال لا خلاص شكرا أكتفي بالإجابة دي، أكتفى بثلاثة فقرات قال لا أخذها أجيب إجابة تزعل علي أشطب على كل ورقة أو شيء مثل هذا على كل حال. فهذا الذي ترده الطيرة فقال لا خلاص شكرا، هذا وقع في الشرك، بل يتوكل حتى الوقع في نفسه ما يضره. إن الله عفى عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل وما منا إلا قد يقع، سبحان الله يقول هذا الكسول بيعطيك فينقبض قلبه لكن يتوكل ويأخذ ما يضره، نعم ما يضره ذلك. أو إنسان كل مثلا إنسان كثير الفشل في التجارة وجئت يعقد عقد وهو بيعقد العقد ما ندري اللي جاي مستأذن داخل المؤسسة وجالس يقول جيت بقهوة معكم أعوذ بالله، فيترك العقد يقول نجأجل الربوع إن شاء الله، دخل في تجارات كثيرة وفشل فشل فشل، فيخشى مجرد وجوده يفشل ليش العقد. أما إذا كان هناك سبب ظاهر كان يكون عنده حسد يصرف هذا العقد عن العقد ويتكلم يقول لا البضاعة ما تصلح هذه الأيام ويفشل، نعم لكن ما في سبب ظاهر مجرد وجوده الاعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، وهذا شرك. وش يعني وجوده؟ لا يضر ولا ينفع إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في التطير. قال ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند، وابن وهب في الجامع والطبراني، وابن السني في عمل يوم الليلة، لكن فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف بإيش؟ بالضعف. لكن نعم، احترقت مكتبته فخلط، لكن حسن هذا العلامة الباني رحمه الله لقوله فقد أشرك، وهذا يدل على أن الشيخ إما وجد رواية لأحد العباد عنه وثبتت، أو أن له شاهد عنده فينظر في ذلك. فهذا الحديث فيه ضابط الطيرة، وهو الرد. فإذا ردته إنسان، من ردته طيرة عن مهمته التي هو بصددها ولم يتوكل على الله، فقد أشرك، وينظر حينئذ ما الذي رده. فإذا اعتقد أن هذا يستقل بضره فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب وليس بسبب فهذا شرك أصغر. إذن علاج الطيقة التعلق بالله والتوكل عليه والمضي في العمل، ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منا أناس يتطيرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يصدنهم. هذا العلاج، ويتوكل على الله، يعتقد أنه لا طير إلا طيره، وأن المقدر للكائنات والحوادث هو رب الأرض والسماوات، هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر وحده لا شريك له، ويتوكل ويعتمد على الله في جلب الخير ودفع الشر، وحينئذ سيجد التوفيق. لكن اليوم هناك أشياء ولدت عند الناس التشاؤم. الأمر الأول الجهل، فلم يدرسوا العلم فاعتقدوا بالشؤم وتطيروا فعلا، وصاروا يقولون عن بعض الأشياء أو الأيام أنها نحس، وهي الطيرة الممنوعة شرعا، بل جاءت تمثيليات ونقلت قصص تعمق أو تؤكد هذا المعنى في أنفسهم. فعليكم معشر الإخوان نشر العلم التوحيد بين الناس، انشروا هذا الباب، باب ما جاء في التطير، وبينوا أن كون مثلا فلان لما سكن ذلك الدار ثم مات، ثم بعد سنة مات ولده، ثم بعد سنة مات هذا حتى انتقلوا من الدار، لا يعني أن إيش أن هذه الدار شؤم. بل أن الله قدر موت الثلاثة، الأب والابن والزوجة، في 3 سنوات متتالية وقت سكن هذه الدار، ولا علاقة لهذه الدار ليش بالموت. أو يقال هذه المرأة نحس، يسمونها عامة أظن أم كعب المدور أو شيء لا أذكره الآن، ما تزوج رجل، نعم توفي بعد 6 شهور بعد سنة، ويجي الرقم العاشر ويظهره جمالها، يقول تعرف كم قبلك، فيقال كم، يقول 6 مثلا، قل ما لي حاجة فيها، مع قيام الداعي في نفس النكاح. فإدباره عن النكاح بها شؤم، مدام أنها لا تسقي أزواجها سمه من نائمين مثلا، ولا تصنع شيء ظاهر، أو تدخل معهم في مشكلات حتى تسبب لهم جلطات ومشاكل؟ ما تفعل هذا كله؟ في حين إذن يصبح شؤم، يكون الله مقدر أن هذول الست في 6 سنين مثلا يموتون عند هذه المرأة، لا علاقة لهذه المرأة به، ولا إشكال حينئذ في حديث لا شؤم إلا في 3، في المرأة والدار والفرس. فهذا العام إذا كان عندهم شبهة، أول ما يسمع حديث مجمل يمسك به، عنده أن فعل فلانة ما يتزوجها أحد إلا حصل له ما حصل. فأول ما يسمع حديث لا شؤم إلا في 3 وبينها المرأة، يبدأ إتشاء من النساء في النكاح، وهذا لا يجوز، لأن القسطلاني بيّن معنى الحديث، وهو أن معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة، وأن شؤمها سوء خلقها وبدأت لسانها وصرطته والسوء مع شرها، فإن شؤمها هذا سينتقل إليه بطول ملازمتها إن لم يطلقها بعد علاجها لا شك بالكلام الطيب والوعظ. طيب الثاني الدار ضيقها، الثالث الدابة تعثرها، واليوم السيارة ما تلحق الرجل بعمله في الورشة ومن ورشة إلى ورشة، هذا الأحسن له التخلص منها، لا لأنها شؤم، لأن شؤمها هذا وتعثرها عليه، ويقال هذا شؤم امرأتك عليك، كنت رجل طيب الأخلاق فأصبحت شرسا لا تتحمل كلمة من أحد، فيقال شؤم امرأتك عليك أي بذات لسانها وسوء خلقها صار ذلك عليك وباله، صار وباله عليك بطول ملازمتها وجلوس معها، كما يقول الجليس السوء شؤم من جهة اكتساب طبعه، طبع سراق كما قال ابن الجوزي، وليس أن هناك أشياء يحدث منها الشؤم بلا سبب أو يحدث منها الضرر بلا سبب كما هو اعتقاده للجاهلية. إذن ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره، لما شكي إليه قالوا يا رسول الله دارنا هذه كانت فيها أموالنا كثيرة أولادنا، فلما سكننا هذه الدار قلت أموالنا وأولادنا، فقال ذروها ذميمة. فهل هذا حث إلى اعتقاد الشؤم في المساكن؟ لأنه قال اتركوها بعد ما مات الأولاد فيها وقل الأموال بعد ما سكننا الدار، قال اتركوها، فهل هذا حث من الشريعة لتحقق هذا المعنى المعروف عند كثير من العامة والتشاؤم البيوت، تشاؤم البيوت، نقول قبل سكن الدار سبحان الله أموالنا أولادنا كثيرة، سكنناها قلت أموالنا وإيش مات كثير من أولادنا، فالنبي هنا قال تركوها، فهل هذه دعوة من النبي لذلك؟ خشوف الأخ صحيح، قال بعض العلماء ليس هذا دعوة من النبي ليش تشاؤم، لكن قال ذروها ذميمة لأنها تذكركم ببقائكم بها بالمآسي الذي حصلت فيها. إيه نعم، فحينئذ الانتقال منها طريق لسعة الصدر وانشراحه دون ضيقه عند تذكر المواطن التي حدث فيها المكروه فيها. فيه مسائل نعم، وله من حديث
قال وله من حديث الفضل بن عباس، من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، هذا قال ابن مفلح عنه رواه أحمد ومختلف فيه، ولكن فيه انقطاع معلول بالانقطاع فإسناده فيه نظر، ولكن معناه، ولذلك لا تتعجب أن الشيخ عبد الوهاب يأتي بحديث قليل ليست كثيرة فيها ضعف يكون معنى لها متحقق من أحاديث صحيحة ثانية، فهذا المعنى متحقق من حديث من ردته طيرة قبله فقد أشرك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طيب إذن حينئذ ما الفرق أو متى يشترك معنى الطيرة مع الفأل فيكون شرك؟ الفأل يكون شرك، نعم متى يشتركان الصبر؟ الكلمة الطيبة سمعها نشط وأقبل وحصل في قلبه السرور وأقبل، فسميناه مرة على عمل مستحب، فسميناه مرة على شرك بحسب ما قام في نفسه. صدور هذه الكلمة سبب في نجاح مهمته، فإذا كان استقلالا فشرك أكبر في ما يشبه الطيرة في الفأل، ويعتقد أنها سبب شرك. إذن ما هو الشيء أو السبب الذي جاء كان يعجب النبي؟ معنى صحيح، هو تنشيط القلب من سماع الكلمة الطيبة التي تبعث في النفس السرور والإقبال على العمل، لتذكر قدرة الله على إنجازه، وحينئذ يقوى التوكل عليه ونحو ذلك من المعاني، وليس أن صدور الكلمة تؤدي إلى إيش؟ إلى حصول الخير، فإنه حينئذ يشترك معنى الفاعل مع إيش؟ مع الطير. شوف من فهم التوحيد ما تستغرق عليه مثل هذه المسائل إن شاء الله. التوحيد إفراد الله بالعبادة، الألوهية، ربوبية بالخلق والرزق، صفات بما له من أسماء وصفات سبحانه وتعالى عما يصفون. نأخذ المسائل، اقرأ.
قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم.
نعم، قد تقدم في أول الشرح الجمع بينهما، وليس هناك تعارض بين كتاب في كتاب الله ولا في سنة رسوله الصحيح، ولذلك قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن التعارض بحسب ما يقع في فهم المخاطب، أن هذا تعارض وهو ليس من التعارض. إنما طائرهم عند الله أي الأقدار، طائركم معكم هذا القحط، ما قدمتم من الذنوب، مثل ما ترى في آخر الزمان وقد نزل عيسى عليه السلام، أو ما ترى أن البركات تكون في الأرض بسبب إيش؟ الطاعة، بسبب ترك المعاصي والطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، الثاني.
قال: الثانية نفي العدوى.
كيف يقول الشيخ من مسائل نفي العدوى ونحن نعتقد أنه جاءت أدلة ما تنفي العدوى، أن العدوى ممكنة؟ يدل على من ذلك، يدل عليه من ذلك الطاعون. قال: إذا أصاب الطاعون أرض فلا تدخلوا إليها ولا يخرج أهلها منها، هذا الحجر اللي يسمونه الحجر الصحي اليوم، هذا اللي يسمونه الحجر الصحي، فكيف؟ ولا قال: فر مجدون راكم أزاد، قال: لا يريد أن ممرض على مصح، يعني نفى اعتقاد أهل الجاهلية الأولى، وهي أن هذه الأبراض تعدي بنفسها وطبعها، وهذا شرك، فنفى ذلك. ولذلك النبي أقر الجرب والعدوى به، فقيل له: يا رسول الله، يا ذرى الإبل يعدي بعضها بعض، يدخل الإبل أجرب ويعدي ذا، وكلهم يصبحون على نفس المرض، يصبحون على جرب وتفسخ لرذهاء وتغير الفرو أو غير ذلك. فقال: فمن أعدى الأول؟ إذا نفى هنا العدوى، وأنها تنتقل الجراثيم بطبعها كأنها تستقل، إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى. الثاني.
الثالثة نفي الطيرة.
نفي الطيرة، نفي تأثير ولا وجود؟ تأثير، والوجود هناك، يعني مثل السحر، هل يجوز أحد يقول ما فيه سحر ولا فيه؟ هذا كفر. إن في الوجود القرآن ذكر إنه فيه سحر. إذا قلت ما فيه سحر ولا فيه، هذا كفر أكبر. كذبت القرآن. لكن تنفي أن السحر يؤثر بنفسه من غير إذن الله. وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب،
الرابعة نفي الهامة،
وقد سبق تفسيرها، وأن هذه الهامة كالبوم إذا ناقت أو صاحت على بيت، الصياح هذا ليس معناها نعي لأحد أهل البيت أنه سيموت أو سيموت أهل الدار، لا علاقة لا، فإن بنفر النبي هنا التأثير. أما الهامة هو طير قيل البوم موجود، ما قال لا هامة غير موجود، موجود، لكن تأثيره إذا وقع على منزل بأن يموت أهله والتشاؤم بذلك غير موجود، نفى هذا المعنى. نعم.
الخامسة نفي الصفر.
نفي الصفر قيل داء في البطن وقيل
الشهر
تشاؤم منه، فمن رأيتموه يقول لا أعقد نكاحي في صفر، هذا شأم شؤم، فانذروه أو أنكروا عليه هذا الحديث، قل لا صفر، فشهر صفر
مثل باقي الشهور،
من باقي الشهور يعني ما يؤدي إلى إيش، ما يمنع نكاحا ولا يوقع سفاحا ولا يفقر ولا يمرض ولا يضر حقيقة ولا ينفع إلا من إلا الله. قل لا يأكل كما قال ابن عباس، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي إيش، احفظ الله احفظك، إلى أن قال والله يا أخوان هذا الحديث ضعت بين عينيك ما تتعب، حديث إن الله كتب مقادير هذا قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وحديث احفظ الله يحفظك، ولو أن الأمة اجتمعت على ضرك تعرف أن قسمتك آتية، ابذل السبب فقط، لا تعلق برجل ولا تعلق بمنصب ولا تعلق بشيء، تعلق بالله، من ما يضرك إلا هو، وتنظر النتيجة، حتى أعداءك يحتارون فيك، إذا كان هناك من سورد نفسه إذاءك تجده يحتار يقول هذا ما كنت متوكل، تعتقد لا يضرك شيء ولا ينفعك، فإنه يحتار فيك عدوك، إن الله يكون حافظ لك. لكن اعمل بأول الحديث احفظ الله أولا، إن تؤتى من قبل ذنوبك، ابتعد عن الذنوب وتوكل على عالم الغيوب فتستريح وارضى ما قسم الله لك، واصبر على ما أصابك، وهذا من عنوان السعادة في الدنيا. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
الفأل ليس من الطيرة بل هو مستحب، وقد تقدم أن الفأل هي الكلمة طيبة يسمع الرجل عند الذهاب إلى مهمته، فينشرح ويتوكل على الله ويقبل على العمل، لا لاعتقاد أن خروجها سينجح هذا العمل، لكن انبعاث السرور في داخله على ما تذكر هذه الكلمة الطيبة من معاني تؤدي إلى توكله وانشراحه إلى آخره وإقباله.
السابعة تفسير الفأل.
تقدم.
الثامنة طيبة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل.
نعم، الواقع إذا وقع في القلب شيء من التطير، وقد يقع ما منا إلا، لكن يذهبه الله بالتوكل، فتوكل وامضي في العمل، هذا علاج الطيرة، تعلق بالله وامضي في العمل ولا تلتفت، وما حصل في قلبك من مراجعة وتردد لا يضرك، لأن النبي قال إن الله إيش عن أمتي عفى عن أمتي ما حدث في نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم.
التاسعة ذكر ما يقول ما يقوله من وجده.
أي نعم، وهذا أن يقول كما ذكر في الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لكن هذا إسناده ضعيف، وإنما جاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير خيرك ولا غيرك. نعم.
العاشرة التصريح بأن الطيارة شرك.
نعم، الطيارة شرك، لأجل الحديث الوارد في ذلك.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
نعم الطيرة المذمومة. طيب إذن يجب على المسلم أن يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ولا يتشائم بشيء ويرضى بما قسم الله له ولا يعتقد أن شيء يضره ابتداء من غير إذن الله، فإن هذا يوقعه حينئذ في الشرك إذا اعتقد أن شيء سبب وليس سبب شرك أصغر، وإذا اعتقد أن استقل شرك أكبر على الطيرة. هذا نكمل إن شاء الله وننتقل لكتاب إقضاء الصراط المستقيم.